بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المشي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وكنا قد فرغنا من الحديث عن آداب المساجد وارتيادها، ونواصل ذكر آداب أخرى من الآداب الإسلامية التي هي في الحقيقة من كمال هذا الدين وبيان لعظيمه، فلم يترك في حياة الناس سواء في عباداتهم أو في معاملاتهم أو في مجالسهم أو في تعاملهم إلا وتجد أدبا يؤصل هذا التعامل الذي يكون بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين بقية الخلق. فحديثنا حول آداب المشي، فالإنسان أحواله متنوعة ومتعددة، وذلك بتنوع حاجاته، فتارة هو نائم وتارة هو قاعد وتارة هو ماشي وتارة هو في عبادة وتارة هو في عمل وكسب وهكذا. وإذا مشى الإنسان في الطريق لأي أمر فينبغي له أن يراعي بالإضافة إلى مراعاة آداب الطريق ما يتعلق بذات المشي والخطوات التي يخطوها من آداب. فأول هذه الآداب هو ما يستحضره من النية الصالحة في مشيه، فإذا ذهب لزيارة أخ في الله استحضر نية رضا الرب تبارك وتعالى بزيارة أخيه، وإذا مشى إلى المسجد استحضر نية المشي إلى المسجد وأن ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى، وإذا خرج لعمل أو كسب رزق فهو إنما يفعل ذلك حتى يكفي نفسه ويكفي أهله وعياله ويتعبد الله جل وعلا بما يرزق من مال. وإذا خرج لأمر مباح استحضر أن مشيه هذا إنما هو ترفيه مباح وترويح عن القلب لأجل أن يتنشط لطاعة ربه تبارك وتعالى وهكذا. واستحضار هذه النية الصالحة في المشي يفيد المسلم بأن تكون خطواته له وليست عليه، خطواته طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا على النقيض من ذلك لا تكون خطواته خطوات محرمة أو ذهاب لفعل محرم أو حضور أو مشاهدة ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فهو بمشيه في طاعة وعبادة أو في كسب أجر يثاب عليه بهذه النية الطيبة الصالحة. كذلك أيضا من الآداب عدم المشي إلى حرام، فإن بكل خطوة يخطوها إلى الحرام يزداد إثما، وتنطق رجلاه يوم القيامة بما مشى إليه من حرام. أما إن مشى إلى مرضات الله جل وعلا فإن له بكل خطوة يخطوها أجرا يؤجر به عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فخطوات الإنسان وآثاره ومشيه هي محسوبة عليه، هي محسوبة عليه إما في خير وإما في شر، إما في طاعة وعبادة وإما في معصية ومحرم. فلذلك الإنسان يزن نفسه في كل حركاته وسكناته بحيث تكون هذه الحركات وهذه السكنات في جنب الله سبحانه وتعالى وفي الله. كذلك أيضا من الآداب التواضع وترك التكبر في المشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في رحلة أو في حلة تعجبه نفسه، أي أعجب بنفسه وبلبسه وبمشيته، قال عليه الصلاة والسلام مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومعنى يتجلجل أي يغوص فيها حين خسف به. فالتكبر في المشي والاختيال فيه مما يغضب الله سبحانه وتعالى. وفي وصايا لقمان لابنه قال ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وكذلك أيضا يقول الله جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول ابن كثير رحمه الله في بيان معنى الآيتين أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا لا تفعل ذلك يبغض الله. ولهذا قال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه فخور أي على غيره. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا التواضع مطلوب من المسلم على الدوام في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حال. كذلك أيضا من الآداب، ونختم بهذا الأدب، وإلا هناك أداب أخرى لعلنا نذكرها إن شاء الله، هذا الأدب هو القصد في المشي، بمعنى أن يتوسط الإنسان في البطء والإسراع، كما قال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، كما نص على ذلك جمع من المفسرين ومنه ابن كثير عندما قال أي امشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتبطئ ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين بين. هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول أنا سيدة دائما أكون على سجادتي أثناء الأذان في معظم الصلوات، وعند انتهاء الأذان أصلي مباشرة سواء في الأيام العادية أو في يوم الجمعة وفي معظم الصلوات، هل هذا العمل صحيح أم يجب أن ننتظر حتى الإقامة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل للصلاة ميقاتا محددا، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة تبدأ في وقت وتنتهي في وقت، فبمجرد دخول الوقت أي وقت الصلاة فإن الصلاة في ذلك الوقت تكون مشروعة، ولا يلزم للنساء أو لغيرهم أن ينتظروا إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة مختصة بأهل المسجد. أما الأذان فهو الإعلام بدخول الوقت، فمتى ما أذن المؤذن أو علم دخول الوقت فإن الصلاة حينئذ تشرع. وعلى هذا لو صلت بعد الأذان مباشرة ودون انتظار إقامة الصلاة في المساجد فإن صلاتها صحيحة ما دام أنها في الوقت. الحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فارس، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
حيا الله أستاذ إسحاق، وش حالك؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير فارس، الله يحفظك.
أخبارك دكتور سالم، كيف حالك؟
الله يحييك يسلمك، يا مرحبا فيك.
عندي بس استفسار بخصوص واحد مثلا صار الحج وأثناء تعديد مناسك الحج تعب في نص أداء المناسك، فهل الوقت الحين هو شيء يعمل؟ هل يعني يتحلل من الشيء هذا ولا يكمل ولا شو يعني اللي يعمله؟ بس
زاك الله خير فارس، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. جيب الشيخ سؤال فارس، يقول شخص ذهب إلى الحج ويقول في أثناء المناسك تعب ويقول مرض ولم يستطع أن يكمل مناسك الحج، ماذا يفعل؟
من حج لله سبحانه وتعالى ودخل في نسك الحج فإنه في هذه الحال إما أن يكون مشترطا للحج وإما أن لا يكون مشترطا للحج. فإن كان مشترطا للحج ومنعه مانع، سواء كان هذا المانع مرضا أو حال دونه ودون البيت الوصول للبيت عارض، فإنه ها هنا يتحلل بمجرد عدم قدرته على أداء المناسك أو الوصول إلى مكة. والاشتراط أن يقول عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو بأي لفظ يقوله المشترط، مما يدل على أنه يتحلل إن وجد عذر يمنعه من إكمال المناسك. هذا إن كان مشترطا، أما إن لم يكن مشترطا فهذا له أحوال، فهذا كذلك أيضا له أحوال. من حيث النظر العام الأصل أنه يجب على الإنسان بمجرد إحرامه بالحج أو العمرة أن يتم، لأن الله جل وعلا قال: وأتم الحج والعمرة لله. فلا يجوز الإنسان أن يرفض الإحرام، والعلماء ينصون على أن الإحرام لا يرفض، بمعنى أن الإنسان إذا لبس الإحرام وأحرم ثم بعد ذلك قال: أنا أريد أن أترك الإحرام وأرجع إلى ملابسي التي أنا عليها، فهنا لا يجوز له أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الإحرام لا يرفض، ويجب عليه أن يرجع وأن يتم مناسك الحج والعمرة. فإن عرض له عارض يمنعه بعد وقوفه بعرفة وطوافه بالبيت، فإذا وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة ولم يستطع بعد ذلك أن يكمل بقية المناسك، فإن ترك بعض المناسك يتعلق به الدم، فعليه دم لتركه المبيت، وعليه دم لتركه رمي الجمار، عليه دم لتركه الجمار رمي الجمرات. فهنا إذا طاف ووقف بطاف الإفاضة ووقف بعرفة فإنه هنا عليه دم في هذه الأمور التي عجز عن الاتيان بها. الإشكال أنه إذا لم يطف طواف الإفاضة ولم يقف بعرفة، فهنا هذه المسألة تحتاج إلى نظر وبحث، ولكن القاعدة أن الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا مرض الإنسان ولم يستطع أن يدرك الوقوف بعرفة ولم يستطع كذلك أيضا أن يطوف طواف الإفاضة، فإن أهل العلم يقرون هنا في حال فواته الحج، وفوات الحج يعنون به فوات الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة إن استطاع، فإن استطاع أن يتحلل من إحرامه بعمرة فإنه يتحلل ويحج من العام الذي يليه، ويجب عليه في ما مضى أمور تتعلق بترك هذه المناسك، ولكل جواب ما يخصه، ولكن هذا الجواب عام فيما إن كان قد طاف طواف الإفاضة وقف بعرفة، وإن لم يطف طواف الإفاضة ولم يقف بعرفة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ محمود، فضل. نعم تفضل أخ محمود على الهواء.
الله يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمود، فضل. الله يحفظك.
جزاك أصحابك.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يحفظك.
جزاكم الله خير، وربنا يخليك لينا ويجعل ما تعملوه في ميزان حسناتكم.
آمين آمين. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. كان لي سؤال بعد إذن حضرتك.
نعم.
كنت لقيت فتوى غريبة بخصوص الوضوء بعد الغسل، لأنه عادة الواحد في وجود انهمار الماء لما بيخلص الغسل، هو بيتوضأ قبل الغسل حسب السنة يعني، وبعد ما بيخلص الغسل، فهل ده يعتبر يبدئ وضوء للصلاة، ولا لازم الواحد يلبس ملابسه ويتوضأ وضوء بعد انتهاء الغسل؟
إن شاء الله.
عفوا. أولا الشخص الذي يفعل هذا الفعل هل عنده هو وساوس؟
لا مش وساوس طال عمرك، هو أنا كنت فاهم يعني على مدى عمري الطويل إن الواحد لما بيخلص الغسل بيتوضأ، بعدين سمعت فتوى غريبة بيقول إن لا يجوز الوضوء والإنسان الله يعزك بدون ملابس.
نعم.
فأنا استغربت من الفتوى دي، عشان كده بكلم فضل.
طيب في هذا الغسل هل يتوضأ المغتسل أولا ثم يغتسل؟
انا كنت فاهم كده وسمعت فتوى زمان الغسل لازم اوله يبقى وضوء واخره يبقى وضوء.
احنا نتكلم عن نتكلم عن الفعل، السائل الذي يسال سواء انت او غيرك تنقل السؤال.
اي تفضل.
ذكرت انه يغتسل ثم بعد ذلك يرجع ويتوضا، صحيح؟
صحيح مظبوط. طيب. في نهايه الغسل بيتوضا وضوء الصلاه.
طيب قبل الغسل هل يتوضا؟
ايوه بيتوضا قبل،
يتوضا وضوءين، اولا قبل الغسل ووضوء اخر بعد الغسل.
تمام تمام فضلت.
واضح ان شاء الله. واضح. سؤال اخر.
سؤال ثاني جزاك الله.
طيب بقي سؤال اخر ايضا. عفوا، هذا الاغتسال ما نوعه؟ اغتسال جنابه او اغتسال اغتسال جنابة؟
اغتسال جنابة طال عمرك.
اغتسال جنابة. نعم
تمام.
السؤال الثاني اخ محمود.
ايوه السؤال الثاني حضرتك. اوقات كتير في الصلاة الواحد هي النية محلها القلب، والواحد داخل يصلي سواء في المسجد او في البيت بيبقى ناوي من داخله ان هو مثلا يصلي صلاة العشاء، فبيتلفظ بيها، لكن للأسف الشديد برضو سمعت فتاوى يقولون ان التلفظ واجب، فكنت عايز فضلتك تطمني هل التلفظ بالنية نوايا تصلي صلاة العشاء واجب، ولا يكفي ان انا ناوي والله سبحانه وتعالى مطلع نيتي ان انا ناوي في اللحظة دي اصلي العشاء؟ فده السؤال الثاني وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا اخ محمود. تسمع ان شاء الله رد.
حياكم الله.
حياك الله. الله يبارك فيك. عليكم السلام. نعم اخ مروان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مروان تفضل.
الله يحييك. جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله يبارك.
أول شيء نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة إن شاء الله، وأخواننا الحجاج إن شاء الله تتيسر أمورهم ويرجعون بالسلامة وسالمين غانمين بإذن الله.
آمين آمين.
سؤالي بس أنا خارج موضوع هذا. سؤالي بخصوص يا شيخ هاي الاتصالات اللي تي أظن تيكم أنتوا بعد في كل الأوقات، لا يراعون حد مريض، شيخ كبير، ياهل ولا شيء، ما يراعون في الصبح، الظهر، المساء، العصر، أي وقت.
يعني تقصد الإعلانات اتصالات؟
الإعلانات أيوة هاي. والله نحن شركة ما أدري شو، إحنا شركة ما. أحيانا الواحد صراحة صراحة يطلع من طور يعني يقول يدعي عليهم بالغربلة، يدعي عليهم باللعنة، يعني خلاص يطلعون الواحد من طوره. فهذا يعني نحن يعني شنت غصبا علينا مو قصدنا يعني. فشو التوجيه الشيخ يعني؟ وإن شاء الله الله يهديهم ويبعدهم يا رب.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي. ما شاء الله جاب حيك. نجف الشيخ سؤال الله محمود، يقول أنه يتوضى قبل الغسل، غسل الجنابة، ثم يقول بعد الوضوء أيضا يتوضى مرة أخرى، فيقول هل هذا يكفي ويرفع الحدث ويبيح له الاتيان بالعبادة؟ يقول سمعت أنه لا يجوز الوضوء والإنسان عاري.
ما يتعلق بالاكتفاء بالغسل والصلاة بهذا الغسل، هذه المسألة يعني يذكرها أهل العلم، وهي أن من اغتسل غسلا واجبا جاز له أن يصلي بهذا الغسل ما تجب له الصلاة أو ما تجب له الطهارة. فإذا اغتسل مثل هذا الغسل الواجب فإنه بمجرد هذا الغسل يكفيه عن الطهارة الصغرى وهي الوضوء، لأن الطهارة الصغرى هنا تكون داخلة في الطهارة الكبرى. زد على ذلك لو أنه توضأ قبل ذلك، فلو توضأ قبل ذلك فإنه أتى بالغسل المسنون الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه الوضوء في أوله. فإذا توضأ هو في أول الوضوء فما الحاجة إلى أن يتوضأ مرة أخرى، إلا أن يكون هناك وسواس يبتلي به مثل هذا الإنسان، أن يكون ظانا أن هذا الوضوء الذي توضأه أول في أول مرة لا يجزيه، فهو بعد انتهائه من الغسل يعيد الوضوء مرة أخرى. وأرى أن في هذه مخالفة من وجهين. الوجه الأول أن الوضوء بعد الغسل ليس من السنة، إذا كان الإنسان قد أتى بالاغتسال المسنون وهو أن أتى بالوضوء في أوله ثم بعد ذلك اغتسل، وكان هذا الغسل غسلا واجبا ترتفع به الجنابة وهي طهارة كبرى تدخل فيه الطهارة الصغرى، فإذا لا يتوضأ بعد الغسل. والأمر الثاني لأن في هذا إضاعة للماء، فالماء نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا من جملة الإسراف في استخدام الماء. إذا كان الماء الذي اغتسلت به يكفيك عن الطهارة الصغرى، فلماذا ترجع مرة أخرى وتتوضأ مرة أخرى؟ إلا أن يكون هناك شيء من هذه الوساوس التي تطرأ على الإنسان، وأنه ربما أنه في اغتساله قد لمس عورته. وأظن أن هذا هو الذي استشكله الأخ السائل، ولذلك سأل كيف يغتسل الإنسان وهو عار هكذا. في سؤاله
كان فصيح يقول سمعت فتوى أنه لا يجوز الوضوء والإنسان عاري،
يعني قال لا يجوز الإنسان الوضوء وهو عار. إذا كان الاغتسال يغتسل الإنسان وهو عار وهي الطهارة الكبرى ستعم سائر جسده، فكيف بالوضوء؟ ولكن ها هنا فيما يتعلق بالوضوء يحاول الإنسان إذا توضأ أن لا يمس عورته، وإلا لو لمس عورته فوضوءه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، فهو قطعة من الإنسان، فإن لم يكن هذا اللمس متعلقا بشهوة فإن الطهارة صحيحة، وهذا المس الذي وقع خطأ لا يضره ولا يؤثر في نقض طهارته. المقصود أن اغتساله الاغتسال الشرعي هذا كافيه عن الوضوء، فلا حاجة له أن يتوضأ بعد ذلك، بل بعض أهل العلم يمنع من الوضوء بعد الغسل إن كان قد توضأ قبل ذلك منعا ودفعا للوساوس وعدم مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يتوضأ في أول الغسل وليس في آخره. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن النية، يقول هل النية تكون في القلب أم يجب التلفظ بها؟ يقول أيضا سمعت أن يجب علي أن أتلفظ بالنية قبل العبادة، كان يقول أن أنوي أن أصلي الآن العشاء فأقول بلساني نويت أن أصلي العشاء قبل الشروع في العبادة وفي الصلاة.
النية كما قرر أهل العلم النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه في حديث صحيح ولا ضعيف أنه نوى في أول عبادته، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية مع كثرة من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، ففي وقائع كثيرة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وقوفا، كما ذكر ذلك غير واحد من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وكأبي بكر رضي الله عنه وكعمر رضي الله عنه وعلي وغيرهم من الصحابة الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا عنه أنه تلفظ بالنية في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك. إذن فالتلفظ بالعبادة ليس واردا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة للإنسان أن يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية هو في الحقيقة إما أن يكون إعلاما لله جل وعلا، والله جل وعلا يعلم منك أنك ستصلي المغرب إذا حضر وقت المغرب، وكذلك أيضا أنت تعلم من نفسك أنك إنما وقفت لكي تصلي وإنما تريد أن تصلي صلاة المغرب إذا حضر وقتها، فلا يحتاج الأمر إلى أن تتلفظ بالنية أن تعرف ربك تبارك وتعالى أو تعرف نفسك بما تريد أن تفعله، بل لو أنك أخطأت في تلفظك بالنية، بمعنى لو أتيت أنت الآن في شدة الحر وقوتي وقلت نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات ها هنا وكبرت، هل تعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة، لأن النية هنا الخطأ وقع في اللف، والقلب منعقد على أن هذا الوقت أصلا ليس وقت العشاء أصلا بل هو في شدة الحر فلن يكون إلا الظهر، فلو أنه أخطأ في اللفظ هنا فصلاته صحيحة، لأن العبرة بما في قلبه وليس العبرة بما أخطأ في لفظه. إذن فيظهر أن التلفظ هنا لم يكن له أثر عند الخطأ، فإذا كان في خطأ الإنسان ليس له أثر فكيف إذا لم يكن مخطئا وقلبه منعقد على الفعل، فلا حاجة إلى التلفظ بالنية. وعائشة رضي الله عنها ذكرت فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتتبعون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وهمسه ولفظه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخفيه، فقالوا بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح، وهذا يدل على شدة حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رصد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأنهم لم يتركوا قولا أو فعلا إلا ونقلوه لنا. مع كثرة هذه الصلوات وكثرة هذه العبادات ولم ينقل أنه تلفظ بالنية، إذا فكيف يكون هذا أصلا وشعارا للبدء بالعبادة ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء ثابت؟ فالأصل تركه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أخ مروان يقول تأتينا يقول اتصالات في كل الأوقات من بعض الشركات تعلن لمنتجات معينة أو غير ذلك، فيقول في بعض الأحيان يكون الإنسان في وضع أو في ظرف لا يسمح له أن يعني يستقبل هذه المكالمات أو هذه الإعلانات ويرد عليها، فيقول يعني تأتينا حالة من الغضب ويقول قد نسب هذا الشخص أو نلعنه أو ندعو عليه، من يقول من دون قصد، لكن من يقول من سبب الضغوط وبسبب يعني الوقت غير مناسب للاتصال وإلى غير ذلك. فيقول فضل الشيخ هل يعني ماذا علينا؟ هل نأثم بهذا الفعل، بهذا الدعاء، بهذا السب عليهم؟
لا يجوز الإنسان أن يتعدى على غيره بالسب أو الشتم، بل الإنسان مأمور بأن يضبط ألفاظه ويضبط أفعاله، وذلك الله جل وعلا قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الله جل وعلا قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وذلك إنسان لابد أن يطوع نفسه ويضبط نفسه في أقواله وفي تصرفاته وفي أفعاله بضوابط الشرع، ولا ينساق وراء الغضب، بل وطن نفسك على مثل هذه المواقف أن لا تغضب وأن لا تنفعل، إذا اتصلوا عليك تقول جزاكم الله خير، لا تتصلوا علي ويكفي، هم مباشرة سيغلقون، هم لن ينتظروا منك حتى أنك يترجونك في سماع ما يقولون، أنت إذا قلت جزاكم الله خير لا أريد، مباشرة هو سيغلق السماعة قبلك أصلا، لأنه اعتاد على مثل هذا الأمر. فالإنسان لا يكون فظا ولا يكون غليظا ولا يكون سبابا طعانا لعانا، بل الإنسان هذه المواطن هي التي لابد أنت توطن نفسك فيها على ترك الغضب، يتصلون جزاكم الله خير لا أريد، هو يغلق السماعة قبل أن تغلق أنت السماعة. فإذا الأمر يحتاج من الإنسان أن يصبر نفسه على ما يلقى. ثم هناك بعض الأمور تتعلق بالتواصل مع مزودي الخدمة لكي يمنعوا بعض الأمور المتعلقة، فيمكنك أن تتواصل معهم، وإذا كان بالإمكان منع مثل هذه الاتصالات أن تبلغهم بالمنع أو تتبع الطرق التي فيها طريقة منع مثل هذه المكالمات التجارية إن أمكن. فالأمر أخي الكريم لا يحتاج إلى غضب أو سب أو شتم، بل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، يقول الإنسان قول معروف جزاكم الله خير لا أريد أو لا أريد، يكفي هذا الكلام، فهم يغلقون السماعة قبلك، فوطن نفسك على مثل هذه المواقف. وهم شركات يعني كلهم، كل إنسان يسعى إلى طلب الرزق، وإن لم يكن هناك أناس يستمعون لهم لم يتصلوا، وهذا واقع ومشاهد، بل أحيانا ينتفع الإنسان بمثل هذه المكالمات، أحيانا تأتي مكالمات ويعرضون عروض ويسمعها الإنسان وتعجبه ويشترك في هذه الاشتراكات ويحصل لفع لبعض الناس. فأنت إذا لم تريد أن تسمع قل لهم أبدي رغبتك بعدم الرغبة بالسماع أو المشاركة أو أي شيء، وتنتهي المكالمة بذلك، وهذا يعني منهج يجعله الإنسان في التعامل مع مثل هذه الاتصالات، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 تقول: زوجي يضحي عن طريق الجمعيات وذلك لأنه أسهل عليه، فتقول: ما هو الأفضل، أن يضحي الإنسان بنفسه في المنزل أم في الجمعيات، وهل له نفس الأجر؟
الأضحية شعيرة من الشعائر وسنة من السنن المؤكدة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شعيرة من الشعائر، وعندما يقال شعيرة أي تظهر وتعلن. وإبراهيم عليه السلام ذكر هذه الشعيرة، قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ونسكي أي ذبحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذبح الأضحية منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. إذن فهي شعيرة من الشعائر المعظمة التي عظمها الشرع، والله جل وعلا قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود من الأضحية ليس ذات اللحم، وإنما المقصود هو تعظيم الله سبحانه وتعالى بذبح هذه الأضحية. ولذلك كل سعي يسعاه الإنسان فيما يتعلق بالأضحية هو مأجور عليه، مأجور على هذا السعي الذي يسعاه، كونه يتعنى ويذهب ويختار الأضحية وينتقيها ويسمنها إن كان قد اشتراها قبل ذلك، وبعد ذلك يذبحها ويتعنى لذلك. هذه كلها أجور وسنن يفعلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا شك أن مباشرة الإنسان الذبح لا شك أن هذا هو الأفضل، ولأن فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يذبح ويأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. فالسنة للإنسان أن يأكل من أضحيته وأن يطعم منها وأن يأكل ويطعم غيره، كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيجمع الإنسان بين الأكل من الأضحية والصدقة على الفقراء والمساكين من هذه الأضحية. إذن الذبح ومباشرته والأكل من الأضحية هي السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يؤجر فيها الإنسان. ومما يؤسف أن بعض الناس يزهد في الأضحية، ويعني ربما إذا جاء للأضحية استكثر قيمتها، وهو أصلا بعد الانتهاء العيد ربما سينفق الآلاف المؤلفة في أمور هي من قبيل المباحات، هي في معدودة في المباحات، ومع ذلك إذا جاء إلى الطاوة العبادة يستكثر، ربما يسير الأماكن البعيدة ويتعنى لها، ثم ذلك إذا جاء إلى الأضحية وربما لم يكن بينه وبين بين المسلخ إلا دقائق قليلة، ويحتاج الأمر إلى انتظار، أو يذهب يذبح في اليوم التالي ويكون الأمر هينا لينا ويستطيع أن يؤدي، أو يوكل غيره ممن يعرفه. هناك بعض الناس يتوكلون عنك، يأخذون الأضحية ويذهبون المسلخ ويذبحونها ويأتون لك بالأضحية إلى مكانك، أو عبر التطبيقات يصلك اللحم الذي أنت اخترت فيه الأضحية. فالأمر يحتاج إلى يعني شيء من التعب اليسير إن شاء الله، وشيء من الإنفاق لأجل اختيار هذه الأضحية، ويكون بذلك جمع بين الأمرين، حصل الأجر والثواب واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يعني يذبح وخارج الدولة فإن هذه من جملة الصدقات، هي معدودة من جملة الصدقات، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الفصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل تغيير شكل السيارة الخارجي للاستخدام الشخصي بحيث تظهر بأنها سنة في سنة صنع جديدة مثلا، يقول هل فيه شيء؟
يعني هو نوع قد يكون يدخل فيه شيء من يعني التدليس، لا نقول الغش، التدليس. السيارة ربما كانت لسنوات متأخرة وموديلات متأخرة وهو يجددها. العموم يخشى أن يكون هذا من التدليس، ولكن مكتوب في ملكية السيارة بأنها في السنة الفلانية. ثم الأمر الآخر مثل هذه الأمور قد تكون أحيانا مؤقتة بوقت، لأن هذه القطع أحيانا لا تكون أصلية ونحو ذلك. المقصود أن هذا فيه شيء من التدريس، لكن لا أستطيع القول بأن هذا محرم، لا أستطيع القول بأنه محرم، لأنه مكتوب في ملكية السيارة بأنها ليست في سنتها. والذين يعرفون الإنسان يعرفون أن هذه السيارة ليست سيارته، وليست سيارة هذه السنة التي هو فيها. المقصود أن هذا فيه شيء من التدريس، وتركه هو الأفضل وهو الأولى، ولو فعله لا يظهر لي أن أقول أنه من المحرمات، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: إذا رأيت أحد الأبناء ينظر إلى أشياء غير جيدة، هل أعاقبه بالضرب أو يقول كيف أتصرف معه؟
التصرف معه يكون بالوعظ، ويكون بالتذكير، ويكون بالمنع، ويكون بالتقتير عليه والتضييق عليه، ويكون بالضرب كذلك أيضا غير المبرح، ويكون كذلك أيضا بالوعد، فيعد ويوعد وينصح ويعظ. النصيحة ليس فيها تشديد، والوعظ يكون فيها تشديد، فيه تشديد، ويكون أيضا بالتضييق، ويكون كذلك أيضا بالمنع، فقد يضيق وقد يمنع، ولكن ويكون أيضا كذلك أيضا بالدعاء، دعاء بصلاح الذرية. فالأبناء مستهدفون، والعالم كله بين يديه، والفتن تتلاحقه من كل صوب، بل تلحقه لحوقا، وربما هو يفر وهي تلحقه. فالموضوع يحتاج إلى نصيحة ومجاهدة ومتابعة، واختيار أحيانا للأصحاب الذين يعني يدلونه على طريق الخير، ويحتاج أحيانا أيضا إشغال الأولاد. إذا شغلتهم أنت بالأمور النافعة، بالأشياء البدنية التي تحرك الأبدان وتنفع البدن، شغلت أذهانهم بالدورات، وشغلت أوقاتهم بحلق التحفيظ ومجالس النافعة، اهتممت بقضية الزيارات والخلطة، حاول أن تضيق عليه الجلوس وحيدا، فكلما ضيقت عليه الجلوس وحيدا كلما كان ذلك أدعى إلى ضبطه أكثر. ثم الأمر الأخير أن لا يكون نومه منفردا، فإن نوم الأولاد منفردين ليس معهم أحد ربما يفتح عليهم باب الشيطان. فهناك وسائل كثيرة جدا، وقد ذكرت لك عدة وسائل، يحتاج الأمر منك إلى متابعة وإلى صبر وإلى دعاء وإلى بذل أحسن السبل التي تكون نافعة لهذا الولد، فربما أسلوب ينفع مع ولد ولا ينفع مع ولد آخر، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال المسح على الجوارب، ويقول في حال تبديل هذه الجوارب إذا اتسخت هل يبطل الوضوء؟ فيقول فضل الشيخ يعني مسح على الجوربين وبعد ذلك يقول غيرت هذين الجوربين بسبب الاتساخ، هل يبطل الوضوء؟
هذه المسألة دقيقة، نوضحها على النحو التالي. إذا خلعت الخف وأنت على طهارة ثم لبسته مرة أخرى أو لبست غيره وأنت على ذات الطهارة، فإن الخلع هنا لا ينقض المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين، وذلك لأن المسح في الحقيقة إنما هو مسح على العضو وليس مسحا على ذات الخف، وهذا قول يرجعه بعض أهل العلم، وهو قول له وجهه وله ما يدل عليه من الأثر، فقد أثر عن علي رضي الله عنه أنه مسح على خفي ثم خلعهما وصلى، وهذا يدل على أن أصل المسح هو على العضو، وإنما هذه القطعة من القماش أو من الجلد أو من غيره هي التي يقع عليها المسح. وعلى هذا لو أنه خلعه وبدله بآخر فإن وهو باق على طهارته فإنه هنا تصح ومنه الطهارة ولا يلزمه أن يعيد خلع الخف ويتوضأ أو الجورب ويتوضأ مرة أخرى. وإن خلع الخف أو الجورب وانتقض وضوءه وجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى وضوءا كاملا مائيا، ثم بعد ذلك يلبس الخف ويمسح عليه. إذن نفرق بين الحالتين، بينما إذا خلعه وانتقض وضوءه فهنا لا يجوز له أن يمسح عليه، بل يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا مائيا ثم بعد ذلك يلبس الخف والجورب ويمسح عليه. أما إذا خلعه ثم رجع ولبسه مرة أخرى أو لبس غيره فإن طهارته صحيحة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. يقول هل صيام 9 ذي الحجة ومنها يوم عرفة كاملة من الغلو أو يكفي يوم واحد أو يومين فقط؟
صيام 9 أيام من ذي الحجة هو من جملة الأعمال الصالحة، فالصيام عمل صالح فاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح وفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فهي أيام فاضلة يرغب فيها العمل الصالح، ومن جملة الأعمال الصالحة الصيام، فلو أنه صام هذه 9 أيام فإنه قد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل فاضل وهو الصيام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 9، فقد روت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 9، ولكن هذا الحديث مختلف في صحته، ولكن على فرض أنه لم يصح فإن الصيام عمل فاضل مشروع. وأما صوم اليوم 9 وهو يوم عرفة فإنه مرغب في صيامه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فخصوص هذا اليوم لا شك أنه مرغب في صيامه طبعا لغير الحاج. وعلى هذا نقول لو أنه صام 9 أيام فإنه قد صام أياما فاضلة، فلا حرج في صيام هذه الأيام الفاضلة، ويتأكد صيام اليوم التاسع وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يكون إلزام إقامة الصلاة قبل صلاة الفرض في بيته إذا صلاها منفردا أو أنها تكون موجودة في نية الصلاة؟ يسأل فضيلة الشيخ عن الإقامة إذا كان يريد أن يصلي الفرض أو يريد أن يصلي في المنزل عموما، فيقول هل يجب عليه أن يقيم الصلاة أو أنها يقول تكون موجودة في نية الصلاة؟
ما يتعلق بإقامة الصلاة يندب للرجل أن يقيم الصلاة إن صلاها لوحده، فإنه مما يشرع أن يقيم الصلاة ثم بعد ذلك يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مالك بن حويرث، وما في حديث مالك بن حويرث أن رجلان يأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فالإنسان إذا كان يصلي فأراد أن يصلي الفريضة وكان لوحده فلا حرج عليه أن يقيم الصلاة، ولا يلزم أن تكون وقت إقامته هو وقت إقامة الصلاة في المسجد، فبمجرد دخول الوقت فإنه يشرع له أن يقيم الصلاة وأن يصلي الفريضة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.